السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. من المواضيع المهمة التي تتعلق بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في طول عمره مما ولد حالات من حالات السؤال والاستفهام. الإمام مولود سنة 255 للهجرة، والله أعلم كم سوف يعيش عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال هنا، لماذا هذا العمر الطويل للإمام صلوات الله عليه؟ ليش أن الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء يعمر هذا العمر الطويل؟ ما هو السبب؟ ماكو واحد من الأئمة عليهم السلام حتى النبي صلى الله عليه وآله قد عمر هذا العمر الطويل. فقط الإمام الحج عجل الله تعالى فرج من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين عمر هذا العمر الطويل. لماذا؟ هذا السؤال ينطرح من نوعين من الناس، قسمين من الناس. القسم الأول وهم الذين ما يؤمنون بالإمام عجل الله تعالى فرجه، طرحوا هذا السؤال، هؤلاء لا يؤمنون بالإمام، وبما أنهم لا يؤمنون بالإمام فحينئذ حاولوا أن يشككون في وجوده وقالوا ليش يعيش هذا العمر الطويل؟ خب أن الإمام عجل الله تعالى فرجه قبل ما يطلع 50-60 سنة ينولد ويخرج ويظهر، هذا من هؤلاء. النمط الثاني المؤمنون مو مشككون، يريد يفتهم سر هذا، أكو سر إليه، شنو السر؟ ليش؟ أكو سبب. الله تبارك وتعالى ما خلق الأشياء إلا بسبب. ما هو السبب؟ أنه أعطي الإمام هذا العمر الطويل. لذلك نشوف الجواب يختلف، مرة نجيب على أولئك الذين يشككون بالإمام ومرة نجيب لأولئك الذين يؤمنون بالإمام. أولا خلينا نجاوب أولئك الذين يطرحون عمر الإمام من باب التشكيك، يشككون، يقولون بأن الإمام لا يحتاج لهذا العمر الطويل. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن له عمر طويل. هذا سؤال هشكل يعبرون عن النبي ماكو عمر طويل، فبما أن النبي عاش بين الناس 63 سنة واستطاع أن يقوم بالنبوة وختم النبوة، ولذلك ما يحتاج الإمام المهدي لهذا العمر الطويل. هذا الناقشة من جنبتين، من أطروحتين، من وضعين، من منطلقين. الأول نقول لهم أولا أنكم تسألون أن الإمام يمكن أن يعيش هذا العمر أو لا يمكن. الإمام يمكنه أن يعيش عمر طويل؟ لو لا عجل الله تعالى فرجه لا يعيش العمر الطويل، ما ممكن. نشوف الآن نناقشهم ليش أنه لا يمكن. ليش ما يمكن الآن واحد من عندنا هو ما بيقابليه يعيش لألف سنة لو بيقابلية أو ما بيقابلية، كل واحد من عندنا بقدرة أن يعيش ألف سنة لو لا ما بقدرة. طبيا وثبت الآن بالطب الحديث أن الموت على قسمين، القسم الأغلب بين الناس هو هذا الموت الذي بسبب مرض أو غير مرض، القسم القليل جدا النادر اللي ما عرفوا إلى أسباب. يعني الآن كل واحد يموت يودوه للمستشفى يكتبوا له سبب الوفاة، سبب الوفاة هذا ليش مات، ليش مات، يعني شنو، يعني لو مو هذا السبب ما يموت، يكتبون هذا بحادث سيارة أو بحادث إرهابي أو بالمرض مثلا السرطان أجارنا وأجاركم الله أو بالمرض الفلاني، يعددون الأسباب. طبيا يقولون أن الإنسان عنده قابلية أن يعيش عمر طويل، لكن إذا توفرت له الظروف اللي يعيش بهذا العمر الطويل. السبب الإنسان ما يقدر يعيش عمر طويل شيئان، الشيء الأول هو الأمراض والعلل، الأمراض اللي تصيب الإنسان تسبب له الوفاة. الشيء الثاني أن جسم الإنسان بعض الأحيان تذهب قابلية وقدرة تجديد الخلايا، يعني هو سبب اللي قلنا هو النادر والقليل هذا اللي ما يعرفون السبب، أيضا يرجعوا إلى سبب وهو أن خلايا البدن وصلت إلى مرحلة من مراحل الشيخوخة. يعني هالخلايا بالبدن إذا استمر لها التجديد حينئذ ما يصيب الإنسان شيخوخة، ما يشيخ الإنسان، لكن الإنسان إذا ما تمكن يجدد خلاياه يشيب، وإذا يشيب يموت. الآن شلون واحد يمكنه أن يشيب أو لا يشيب، هذا شيء ثاني، شلون واحد يمكنه أن يشيب أو لا يشيب. تشوف احنا ناس بعضهم عمره ربما تجاوز 40 سنة أصاب هذا مرض الشيخوخة، وبعده في مقتبل الشباب، هذا مرض. السبب هو أن الخلايا ما إلها، خلايا البدن توصل مرحلة ما إلها قابلية التجديد أن تتجدد، إذا ما تجددت حينئذ انتهى دورها، لازم هذا تجديد. شلون أجيب لك مثال، البناء يأخذ يعمر له 100-200-300 سنة، لكن بعد ذلك شنو لازم، لازم يصير عملية ترميم وتجديد إليه، إذا ما تجدد وترمم مرور الزمن يتآكل. البدن هم نفس الشيء، البدن نفس الشيء، إذا ما يصير تجدد وتجديد بالخلايا الخلايا تتعب وتهرم وتشيب حينئذ أن يموت. الآن الأبدان على نوعين، بدن بني آدم طبيا على نوعين، أكو بها قابلية تجديد الخلايا، ولذلك ربما تشوف لك واحد عمره 80 سنة وتشوفه ما شاء الله قوي كأنه شاب، 80 سنة وتشوفه شاب. بعضهم ينقلون اللي شافوا عمره 100 سنة هو ما مطيح سنونه، بعد سنونه كاملة في فمه بحلقة مليان سنون ما شاء الله أجسام. هذه الأجسام شنو سببها؟ سببها يدخل الطعام والشراب والأشياء الأخرى اللي يحتاجها الإنسان، الإنسان يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب ويحتاج إلى أدوية وعلاجات يمكنه أن يقاوم الشيخوخة، يقاوم الشيخوخة. بعضهم عرفوه بعضهم ما عرفوه، الآن العلم ده يحاول يكتشف هذا السر في الحياة في تجديد خلايا الإنسان. احنا عندما نشوف الروايات الحجت وتحدثت عن الامام صاحب العصر والزمان عليه السلام، الامام من حيث الشكل، من حيث الجسم، من حيث ما هو عليه صلوات الله عليه، نشوف الروايات تتحدث ان الامام يظهر شكله شكل الشباب، ولكنه وكهل، ولكنه شيخ كبير، يعني هو شيخ معمر كبير، ولكن الناس تشوفه عمره ما بين 30 أو 40. بعض الروايات المروية عن الإمام الصادق يظهر صاحب الأمر شاب موفق، موفق يعني عمره بين 30 و40 سنة، باللغة العربية كان يسموه موفق، شلون الكهل، الكهل ما بين 40 و50 يسموه كهل، الكهل ما بين 40 و50 سموه كهل، شو لايهم يقولون كهل يعني هذا عمره. الإمام عجل الله تعالى فرجه عندما يظهر ويخرج، الإمام الصادق يقول يخرج شابا موفق، موفق شنو يعني؟ يعني عمره ما بين 30 و40 سنة. الناس من ينظرون إلى الإمام ما ينظرون إلى نظرة ما تبين عليه مظاهر الشيب والكبر، وإنما عليه مظاهر الشباب. شوف لاحظ هذا شنو معنى، معنى أن الإمام عجل الله تعالى فرجه استطاع هو أن يحتفظ بشبابه. كل الروايات والقضايا والحكايات والقصص اللي رويت عن مراجعنا، عن علمائنا، عن عظمائنا، هاي في غيبة الكبرى وفي الغيبة الصغرى، حتى في الغيبة الصغرى أواخر الغيبة الصغرى اللي كان عمره صلوات الله عليه حدود 74 سنة عندما توفي السمري، من حيث العمر ما يقارب 74 سنة كان عمر الإمام عجل الله تعالى فرجه. ولكن اللي شاف الإمام بواسطة السمري في تلك الأيام يقول شفت شاب، شاب يعني مو شيخ، 74 سنة يعني إنسان كبير بالعمر، كبير، لكن كان يشوفوه بشكل شنو؟ شاب. اطاول الزمن، حتى القصص اللي ذكروها علمانا القصص الصحيحة، وهذا الموضوع حكينا عنه هواية، اللي رأوا الإمام بعد 1000 سنة من ولادته صلوات الله عليه رأوه وهو شاب بهذا العمر. الإمام يستطيع أن يحافظ على بدنه، هذه الاستطاعة نوعين، مرة نقول هذه استطاعة غيبية مو طبيعية، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الإمام قوى غيبية. كنا نؤمن الشيعة الإمامية كلنا نؤمن، جميعا نؤمن أن الإمام المعصوم كل المعصومين صلوات الله عليهم أن لهم قوى غيبية، هذه القوى الغيبية آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالم، لهم قوى غيبية. مرة نقول الإمام المهدي استطاع أن يحافظ على شبابه لأن عنده قوة مو عادية، قوة غيبية. هذا مرة نتحدث عن الجانب الغيبي في حياة الإمام. هذا الجانب الغيبي تفيدني أنا وياك اللي نؤمن بهذه القوة، لكن إذا نتحاجج ويا ناس ما يؤمنون بهذه القوة لابد نتحاجج، كلموا الناس على قدر عقولهم، هو عقله، عقله مادي، لابد ندخله من القضايا المادية اللي يعرف إمكانية أن يعيش الإمام هذا العمر. نشوف الآن هذه الإمكانية نقول لهم ممكن أو غير ممكن، ممكن علميا وممكن بحسب العادة. علميا ثبت الآن أن الإنسان لو عرف خريطة الجسم، هذا اصطلاح طبي، اصطلاح طبي، الاصطلاح الآن هذا يذكروه كما بالأبحاث الطبية المعاصرة بالكراسات الطبية الحديثة أو بالنشرات الطبية أو بالأفلام اللي عادة تعرض مبرمجة يذكرون أن الجسم به خريطة، هكذا يقولون. هذه الخريطة هي تمثل حركة الخلايا في بدن الإنسان. اكتشفوا حاليا لحد الآن ما يقارب 3/4 هذه الخريطة اللي بالبدن طبيا، بقى ربع من هذه الخريطة ما مكتشف، الآن في طريق أن يكتشفون، يعني يحاولون أن يكتشفون. شنو مهمة هذه الخريطة؟ الآن بالطب من يقولون خريطة الجسم، شو يقصدون بها؟ يقصدون بها ما يلي: أن الجسم إذا عرفوا كل جوانب خريطة الطبية يستطيعون حينئذ يعرفون جميع الأمراض اللي تعتري البدن، وإذا عرفوا الأمراض راح يعرفون شنو الدواء المرض. من يعرفوا حينئذ يبحثون عن الدواء. لذلك لو اكتشفوا هذه الأمراض كلها اكتشفوا الدواء. الآن بعض الأحيان ما يعرفون المرض، مرض موجود، مثلا الآن مرض الإيدز، مرض الإيدز موجود، لكن هذا المرض مرض الإيدز لحد الآن ما اكتشفوا خريطته ودوره وموقعه بالجسم ببدن الإنسان الاكتشاف الكامل. لذلك الآن ما أدى الدور المطلوب. زين، يعني أنا ما أريد أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وإنما هذا اللي أريد أثبت لك إياه، حتى إذا يسمعني واحد مو شيعي مو إمامي من يفتهم هذه القضية يعرف أن هذه القضية ممكنة مو مستحيلة. إذا طبيا عرفوا خريطة الجسم حينئذ الجسم ما يتمرض. يستعملون دائما العلاجات والأدوية التي تمنع من المرض. عندنا لو ياك احنا نؤمن ان الأئمة عليهم السلام يعلمون بهذه الخرائط اللي بالبدن، في عقيدتنا ان الأئمة عليهم السلام هم الذين علموا البشرية كثير من هذه العلوم الطبيعية. قلنا ذاك اليوم ذاك الاسبوع ان الامام الصادق عليه السلام هو الذي الهم البشرية علم الكيمياء. كثير من العلوم أنها صدرت منهم صلوات الله وسلامه عليهم وأخبروا بها، حتى قضية الدورة الدموية الصغرى والكبرى إنما هذه خرجت من بعض طلابهم وتلاميذهم. قضية تشريح العين، قضية مسألة أصلا علم التشريح الطبي، نشوف أنه أول من أرشد إلى ذلك هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الآن ما أريد أدخل في طب الأئمة وأبين الجانب العلمي الذي فعله وعمله الأئمة صلوات الله عليه، بس أريد أقول لكم هذه قضايا ممكنة بل واقعة وصائرة وحادثة. إذا كان الإمام يعرف خريطة البدن حينئذ ما يتمرض. إذا أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه إذا يرى من المصلحة أن لا يتمرض لا يتمرض. بعض الأحيان هو يعمل بإرادة الله، يعمل بالمصلحة، يعمل بالمصلحة، كما ذاك القائل عندما يقول على لسان سيد الشهداء: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. تقول في البداية أن السيوف كانت لا تمر بسيد الشهداء عليه السلام إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد أن أدخل في هذا الجانب، بس إحنا أنا وياك وهم يعتقدون أن هذا ممكن. ممكن. الشيء الإمكاني الآخر وهو حفظ الشباب بواسطة الطعام والشراب. هذه الأطعمة اللي إحنا ناكلها هذا مو كلها مفيد للبدن، بعض الأطعمة مفيدة وبعض الأطعمة مضرة. أنت تشوف لاحظ مرة إنسان يتمرض يروح إلى الطبيب يوصف لي يقول له أنت لابد تأكل لحم، لازم تأكل لحم، لازم تأكل لحم. كما واحد جاء إلى الإمام صلوات الله عليه وكان أصفر اللون كثير العلل كثير المرض، التفت للإمام قال: ما بك يا فلان؟ قال: يا ابن رسول الله. يقول للإمام الصادق: يقول: أصابني علة ما خلي الطبيب إلا ما رحت. قال له الإمام عليه السلام كل اللحم وكل لحم. وراح وراء فترة من الزمن قضى لعدة أيام وعدة أسابيع ثم جاء للإمام. الإمام شاف الصفرة نفس الصفرة، قال للإمام أكلت اللحم ولكن ما لاحت الصفرة وما لاحت ضعف في بدني. قال كيف أكلته؟ قال طبخته. قال لا، كله كبابا. كباب يعني شنو؟ ولا تأكله بشحمه، يعني لحم وحده، تأخذ اللحم وحده تشويه. هذا الكباب يعني شوي، هو نفس اللحم يعني مو الكباب اللي عندنا، شوي اشوي تروح منك الصفرة. بالفعل يقول راح فأكل الكباب لحم الشوي ورا فترة، وإذا ارتد إليه رجع إليه اللحم وصار ما شاء الله وجهه أحمر ينفض كأنما ينفض حب الرمان. شلون حب الرمان يجي أحمر؟ صار وجهه أحمر. فإجا إلى الإمام عليه السلام قال كل كما أقول، مو أنت كما تشتهي. أقصد من هذا أن بعض الأحيان الأطباء يوصول للمريض يقولوا له أكل لحم، لأن هذا المرض دواه شنو؟ اللحم. بعض الأحيان المريض يروح إلى الطبيب يقول له لا تأكل لحم. ليش؟ لأن مرضه يحتاج أن لا يأكل اللحم، لازم ما يأكل اللحم لأن اللحم ضرر إليه. شوف الطعام بعض الأحيان يكون شنو؟ يكون دواء، وبعض الأحيان يكون داء مرض. الآن ليقدر هذه الأمور منه يعرف يأكل هذا الشيء أو لا يأكل، هذا الطعام يضره أو هذا الطعام ينفعه. أثر الفصول، تحرك الفصول يعني الحر والبرد والشمس والصيف والشتاء، هذا مؤثر على الطعام، مؤثر على الطعام، الطعام مؤثر على البدن. لذلك إذا واحد من عندنا يقرأ كتاب طب الإمام الرضا صلوات الله عليه، أو يقرأ طب الإمام الصادق، أو يقرأ طب النبي، أو كتاب طب الأئمة عليهم السلام، الطب المروي ذني كتب ذني مروية عن تعليم الأئمة صلوات الله، عن تعليم الأئمة للطب. هسه أنا ما أقول كل ما في هذه الكتب صحيح، ولكن أريد أستنتج هذه النتيجة. النتيجة أن الإمام يقول له، خصوصا في طب الإمام الرضا عليه السلام على الأشهر الفرنجية، يعني هذه الأشهر الميلادية اللي احنا نسميها، هذه الأشهر يقول له في الشهر في تموز كل كذا، في حزيران كل كذا، في مثلا نيسان كل كذا، يعني الأكل مؤثر، يؤثر على الطبيعة. ولذلك الله تبارك وتعالى محبة للبشر تشوف الطعام يختلف بالصيف وبالشتاء، يعني أطعمة الصيف لأن البدن يحتاج رقي سوائل، شوف بالصيف شنو موجود السوائل بالرقي والبطيخ ومتوفر لأن البدن محتاجه، بينما نشوف بالشتاء لأن البدن يضره هذا الطعام، يضر الرقي والبطيخ مثلا. فلذلك شنو؟ الله سبحانه وتعالى ما يخلق في البلاد اللي يضرهم هذا الطعام مثلا. أنا أريد أبين لك أن الطعام له أثر على البدن. أنا وياك نعلم أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجاه يعرف ما يضره وما ينفعه من الأطعمة، ولذلك يأكل الطعام الذي ينفعه ولا يأكل الطعام الذي يضره. فإذا يأكل الطعام الذي ينفعه والطعام الذي يضره لا يأكله، حينئذ يكون بدنه، البدن يكون بقابلية على الاستمرارية وحفظ الشباب الذي فيه، يكون بقابلية، البدن يصير بقابلية على الاستمرارية، على حفظ الشباب، على حفظ الصحة به صلوات الله عليه. زين، تشوف بعض الأسباب، بعض الأسباب اللي تجعل الإنسان يهرب، هموم الدنيا، هموم الدنيا، مشاكل الدنيا. يعني أنا أعرف أحد الأشخاص كان في ريعان الشباب، وأنتوا تدرون هواية هذه القضايا نشوف في ريعان الشباب، جاء خبر بأنه أخوك اليوم مات، بس سمع هذا الخبر، بس سمع طقت طاقت شيبه براسه، شيء. الهم، الهم يؤذي. الآن من نشوف الآن العراقيين سلمهم الله، شوفهم تعبانين تعبانين، الكل قاعدة وقيادة، يعني أقصد به يعني شعب وقيادة الشعب وكبار وصغار، لكثرة الهموم، لكثرة المشاكل، لكثرة الآلام، لكثرة المصائب التي تعتري الناس. ولذلك نشوفهم شنو، حالة من حالات الهرم والتعب والشيب. شنو السبب؟ السبب هو الآلام، الهموم، المشاكل، المحن، هذه المصاعب اللي تجري علي وعليك تأذي. الآن شلون واحد يعالج هذه المصاعب؟ شلون يعالج هذه المصاعب والمصائب والمحن والآلام؟ شلون حتى ما يصيب الهرم، ما يصيب التعب، ما يصيب العذاب؟ اكو عدة اساليب. واحدة من تلك الاساليب الانسان، وهي الابتعاد عن مورد المصيبة، يحاول ان يكون مبتعد عن مورد المصيبة. اذا ابتعد حينئذ ما يجي هم. مرة ثانية، اذا علم بعلم الله تبارك وتعالى انه القوانين الطبيعية لابد ان تجري بالحياة، هاي سنن الحياة، سنن الحياة، سنن الحياة، هو يدري ان هذه السنة بالحياة لابد ان يعيشها وعليه ان يقضيها، يقضيها بخير بشر لا سامح الله، بعذاب، براحة، بجوع، بعطش، هو يقضيها. يصير عنده اعصاب، هذه اعصابه قوية تتحمل المصاعب، تتحمل المشاكل، تتحمل المحن. إذا استطاع هذا الإنسان أن يكون شخصيته بهذا المستوى من القوة والإرادة، حينئذ تشوف من تجيل مصيبة تهون عندها، تهون عند المصائب. شوف تهون المصائب، المصائب تكون حينئذ سهلة عليه. ليش؟ هو تعود عليها، هو من البداية مبتني على أن يتحمل هذه المصيبة. واحد الآن من يدخل للمعركة، إذا دخل بالمعركة ومقتنع بالمعركة، حينئذ هو وولده وأخوته وما أدري شنو، هو مقتنع. مو أقول ما راح تأثر عليه، ما راح يصير هم، لكن ما يصير الهم الذي يغير خريطة حياته، خريطة وجوده، ما يكون إلى هذا الحال، وإنما يكون في حال آخر، يعني يتحمل هذه المصائب. أنا أجيب لك مثال، مصائب كربلاء ليست مثلها مصيبة، مصائب كربلاء ليست مثلها مصيبة. أنت شوف الآن الناس على نوعين، من يقولوا له باشر أنت تعدم لا سامح الله البعيد، شلون يقدر يعيش، شلون يقضي هذا الليل، يعني باشر راح يعدموه، فإذا رادوا يعدموه حينئذ يكون في حالة من حالات القلق الشديد والضعف الشديد الذي لا يستطيع أن يقاوم، ربما يموت، يموت بسكتة قلبية، يعني قبل ما يعدموه ويموت نتيجة الخوف، نتيجة الخرعة. بعض الأحيان واحد يوقع من فوق مكان عالي، هو قبل ما يوصل للأرش يصير في سكتة قلبية ويموت. لذلك مش تشريح سبب الموت، يقولون هذا سكتة قلبية، جلطة قلبية، الخوف يأثر عليه. الناس هالشكل هذا ليش؟ فكرة، ذهنه، قدرته تكون قدرة محدودة. الآن نجي للإمام عجل الله تعالى فرجه، الإمام عالم صلوات الله عليه، ليش الله خالقه؟ الإمام عالم إن الله قد خلقه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. هذا يعلم الإمام، روحي له الفداء. من يعلم، يعلم شيء ثاني، أن تكون له غيبة طويلة. هذه الغيبة الطويلة، الغيبة الطويلة التي عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه غيبة تحتاج إلى إنسان يتعم يتعلم معاني الغيبة. يعني أنا أقول لك الغيبة شنو يعني؟ يقول لك لازم لا تنكشف هويتك ولا تنعرف شخصيتك، وانت يا انسان تقلل من علاقاتك ويا الناس وتحجر نفسك في اماكن بعيدة عن ان تعرف. هذا فالشيء يولد عند الانسان حالة من حالات القلق بطبيعة الانسان. يعني اذا واحد قال له اقعد اسجن روحك بفد مكان، من يقولوا له اسجن روحك بفد مكان، انت اسجن روحك حتى لا تنعرف. اذا واحد مثلا تطلبه عشيرة، تطلب حكومة، تطلب عند طلاب، واحد يطلب المطلوب ولازم حتى ما يطيح بيد الناس شي يسوي، يخفي روحه. هذا من يحس انه هذا لازم يخفي روحه، هذا العمر الطويل سنة وسنتين وعشرة، حتى لو يريد يمشي بديرة مثلا يكون ديرة هو ما معروف بيها، حينئذ يولد عنده حالة من حالات القلق، حالة من حالات عدم الراحة. هذا يأثر على حياته، يشيخ يشيب يتأذى يتعذب. ليش؟ لأن هذا الإنسان يعيش القلق. الآن الإمام عجل الله تعالى فرجه يعلم نفسه أنه يغيب وغائب من البداية، يعلم نفسه سوف يغيب وحياته كلها في غيب. وغيب يعني شنو؟ غيب الهوية كما قلنا كم مرة، غيب الهوية مو غيب الجسم، جسمه موجود ولكن كن ما معروف، كن يجعل نفسه دائما ما مصد بأمور يعرف بها عجل الله تعالى فرجه الشريف. حينئذ هذا ما يأثر على نفسيته وجسمه وضعه، لا ما يأثر. ليش ما يأثر؟ شنو السبب؟ مرة نقول لي أمر غيبي أيضا، الله سبحانه وتعالى أراد منه أن كذا، هذا نفسر تفسيره صحيح بنفسه، ومرة تفسر تفسير ثاني وهو التفسير اللي نرضي الآخرين اللي ما يؤمنون بالإمام، نقول هو أن الإمام عندما يعلم أن هدف بالحياة هدف كبير فلا بد وأن يكون هو يتحمل كل آلام الوحدة والوحشة والبعد وآلام طول العمر وآلام وآلام المصائب والمحن وما يجري على الناس وعلى شيعتك، يتحمل. يعني يجيها وهو قابل عملية التحمل، ولذلك يتحمل بكل قابلية بكل أريحية يتقبل هذا الأمر. شوف عندما نقرأ بالروايات في كربلاء أن برير وهلال بن نافع واقفين على خيمة من الخيم ليلة عاشوراء أو يوم عاشوراء، واقفين على الخيمة ويتسارلان، واحد يشاور الثاني ويسولفون ويضحكون ورايحين الضحك. بريض رجل كبير شيبة فوق 90 سنة عمره بريض صلوات الله عليه، شيبة وهو يضحك مع هلال نافع أيضا كان بالسبعين فوق 70 سنة عمره، يضحكون ورايحين مندمجين. يمر عليهم حبيب صلوات الله عليه يقول لهم ها هذا وقت باطي، يعني انتم تضحكون هسه وقت الضحك. الآن احنا مع الساعة وكن نتهيأ نروح نتعارك نتحارب نتقاتل نموت. شوف طبعا حبيب هم مثلهم، لكن كل واحد له صورة من الصور، هم مثلهم نفس الروحية لكن إلى صورة من الصور. هو هذا الصورة اللي أريد أبين لك إياها، الصورة اللي أريد أبين لك إياها هو أن هؤلاء من يضحكون ومتونسين إلهم دواعي. فالتفت إليه بريض، التفت إلى حبيب قال يا حبيب يا حبيب تدري ليش نضحك ليش فرحانين؟ قال له ليش؟ قال له نحن والقوم ما عندنا الآن، إحنا الحسين ما عنده أنصار بس إحنا، والقوم هؤلاء كالبحر كثرتهم، كالبحر أمواج بكثرتهم لعنة الله عليه، نحن والقوم ليس بيننا وبينهم إلا سويعات، مو ساعات سويعات، يعني سويعات احنا بتعبيرنا نقول يعني ها هل تشوفها، ليس بيننا وبينهم إلا سويعات فنخرج إليهم فنقاتلهم ويقاتلوننا ونقتلهم و يقتلوننا، هم يروحون الجهنم واحنا وين نروح؟ ونذهب الى الجنة، بالجنة فنعانق الحور العين، لاحظ، فنعانق الحور العين ونرى محمدا صلى الله عليه واله وعليا والحسن يستقبلنا. احلى من هذا اكو؟ ماكو احلى من هذا. هو يقول لك فلماذا لا نفرح؟ لماذا لا نضحك؟ لماذا لا نستبشر؟ الموت صعب، الهموم صعبة، واحد يشوف اخوه ينقتل مو امر سهل، مو سهل، يشوف واحد حبيبه ينقتل مو سهل. مرة ينظر لنظرة نظرة عادية، ومرة ينظره نظرة اخرى، نظرة ثانية، نظرة ما يدري هذا شكو ماكو بالدنيا. اذا ما يدري شكو ماكو بالدنيا ويتصور الدنيا والاخرة هي هاي الحياة الدنيا، لذلك يهرم بالمصائب تصيبه الاحزان. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان يعلم روح له الفداء، وهو يعلم بمجريات الامور، يعلم. هسه مو بس علم الغيب، عندنا احنا روايات نسميه مصحف فاطمة صلوات الله عليه، هذا مصحف فاطمة كتب بخط علي وبإلقاء فاطمة وإملاء جبرائيل سلام الله عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هذا مصحف فاطمة موجود عند الأئمة، ما موجود عندنا. شنو بي؟ شنو بي هذا المصحف؟ الإمام يقول فيه خبر ما كان وما يكون، وخبر كل ملك، وخبر كل واحد يحكم إلى آخر الدنيا، موجود وين؟ في مصحف فاطمة. لذلك من طلع ابن عبد الله ابن الحسن ذو النفس الزكية، محمد ذو النفس الزكية، واحد دخل على الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله يقولون بأن محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى هو اللي رح يحكم، شو يقول له الإمام؟ قال والله ما رأيت له حكما في مصحف فاطمة، يعني ما شفت في مصحف فاطمة أن عبد الله هذا أو ولده يحكمون، ماكو بالمصحف. مصحف فاطمة شنو بي؟ بالأخبار، من اللي يحكم من اللي ما يحكم، شنو المصائب شنو المحن. مرة واحد يعلم بالمصائب يستطيع يقاومها. إمامنا عجل الله تعالى فرجه مطلع عند مصحف فاطمة، مطلع على هذه المصائب كلها، ولذلك عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يفاجأ، ما تصير لمفاجآت، وحينئذ يعانق الأحداث، ما تهرمه، ما تأذيه. عندما أقول يصارع الأحداث هنا، هذا هاي لفتة أرجو أن ننتبه لها، مو يعني الإمام لا أبالي أستغفر الله، مو معنى ذلك لا أبالي. شوف مرة واحد لا أبالي، لا أبالي صفة سيئة بالإنسان، صفة سيئة بالإنسان يصير لا أبالي، ما يدير بال، انشرجت وغربت، هاي مو زين. لا استغفر الله، الإمام حريص، الإمام يتفاعل، لكن مرة يتفاعل ويتحمل، يتحمل المصيبة، ومرة الإنسان ما يتحمل المصيبة، ما يتحمل المصيبة تؤثر به. التفاعل مهم، الإمام يتفاعل عجل الله فرجه، يتفاعل من يشوف المصائب اللي تجري على أهل البيت عليهم السلام يتفاعل، ولكن صلوات الله وسلامه عليه ما تؤثر به المصيبة، لذلك يطول عمره، يكون عمره طويل. هكذا أئمتنا عليهم السلام كانوا يتفاعلون مع الأحداث، ولكن ما تهزهم الريح، يعني ما يتأخرون، يتفاعلون لكن ما ينحنون أمام المصائب ويضعفون أمامها، يبقون صلبين، صلدين، متعلمين، جلدين، لا يمكن أن يؤثر بهم شيء. وإلا مصائب كربلاء مصائب لا يمكن أن تحاس. في الرواية سمعتها أنا من العالم الخطيب السيد جواد شبر رضوان الله عليه الشهيد، من اللي استشهدوا عدمهم صدام، عالم خطيب فاضل جليل نقل هالقضية سمعتها منه مباشرة. يقول أنا سمعتها من السيد الخوئي الإمام العظيم العبقري الفذ رضوان الله عليه. يقول ما لقيتها بكتاب، وإنما السيد الخوي قال انقلها عني، أنا القصة انقلها بالسند. يقول في يوم عاشوراء كانت سيدتنا زينب عليها السلام في يوم عاشوراء، هذا كلام كلكم إن شاء الله أولاد زينب سلام الله عليه، شيعته كلهم أولاد زينب، ولو يصعب علينا التعبير لكن كلكم أولاد زينب. يقول السيد الخوي رضوان الله عليه أن السيدة زينب قبل يوم عاشوراء كان ما يوجد في شعرها شيبة واحدة، شيبة واحدة ماكو. يقول بالليل زينب رادت تتوضأ أمام زين العابدين عليه السلام، جابوا لهم مي، رادت تتوضأ أمام زين العابدين، والنظر إليها الإمام زين العابدين فرأى شعرها كله أبيض. قال لها عم صابك ما صابك؟ قالت له يا ابن أخي هل أبقت لي كربلا حالا، مصيبة عظيمة، ليش كربلاك واحد يتحملها؟